زي ما قلنا الدور اللي فات انه العهد القديم ممكن اقسمه لاربع اجزاء. الجزء الاول هو اسفار موسى الخمسة، والجزء الثاني هو الاسفار التاريخية اللي احنا خلصناها الدور اللي فات بنهاية سفر استير. وطبعا ده كان كل حكايات ابتداء من القضاء ويشوع ورعوس وصميل والملوك واخبار الايام ونحامية وعذرة واستير، كل دي قصص فعش كده بسموها اسفار تاريخية. الجزء اللي بعده بنسميه الاسفار الشعرية لانها مكتوبة شعرا. الشعر اليهودي يفرق عن الشعر العربي، في فرق بين الشعر اليهودي العبري وبين الشعر العربي او الشعر في الدنيا كلها. الشعر في الدنيا كلها عبارة عن انك انت تجيب اخر كل بيت نفس المقطع ويتكرر، نفس المقطع ويتكرر، قون 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 قون، يبقى كلها كده زي بعض، واخدين بالكم؟ لكن الشعر العبري له طريقة مختلفة. الشعر العبري يكرر جمل بمعاني مختلفة وملوش دعوه بالوزن خالص، خدتوا بالكم؟ وده اللي انتوا هتشوفوه في سفر ايوب، هتلاقي جمل متكررة يعني الجمل متكررة بس بألفاظ مختلفة. عشان كده الشعر العبري لو اترجم لأي لغة ما يفقدش الجوهر بتاعه، لأنه ما فيش وزن. لا مش حاجة كويسة، انا خلاص كده. ملوش دعوة بالوزن والافية والكلام ده، ملوش دعوة بيه. الاسفار بقى اللي هي الشعرية اللي هي ايوب وراء المزامير وبعدين الامثال الجامعة النشيد، هي دي الاسفار الشعرية. وراها الاسفار النبوية، الانبياء الكبار والصغار اللي هما يبتدوا باشعية وينتهوا بملاخي، ودول كنا خلصناهم زمان. يبقى احنا فضلنا في العهد القديم الاسفار الشعرية. سفر ايوب مكتوب بالشعر ابتداء من اصحاح 4، ابتداء من اصحاح 3 متأسف لحد الاخر، لكن اصحاح 1 و2 دول عبارة عن حكاية، الحكاية بتاعت ايوب. سفر ايوب هتلاقيه عبارة عن ايه؟ هتلاقيه عبارة عن راجل اتجرب تجربة شديدة، وانتوا طبعا كلكم حافظين التجربة بتاعته. الناس كلها انفضت من حواليه ما عدا 4 اصدقاء. ال4 اصدقاء دول جم عشان يواسوا ايوب، ام بدل ما يواسوه شعوطوه. هو بالضبط ممكن اقول الكلمة كده، انهم شعوطوا ايوب. ليه؟ كان الخلاف داير على مبدأ اساسي. ايوب عايز يثبت انه انسان بار ولا يستحق من ربنا اللي اتعمل فيه، لا يستحق من ربنا اللي اتعمل فيه. واما اصدقاء ايوب الثلاثة، هو كان فيهم واحد عاقل، ده هنخليه للاخر لان ده ما اتكلمش غير في الاخر خالص، اسمه اليهو. اليهو ده بقى فلتة. الثلاثة دول بقى فضلوا يكيلوا الايوب، يا نهار ابيض، يقولوا له ده انت قاسي، ده انت اكيد عملت وعملت وعملت. امال هو ربنا عمل فيك ده من قليل؟ حتى صرخ فيهم ايوب قال لهم كلكم معزون متعبون. من هنا جت الايه اللي احنا بنستعملها كتير، كلكم معزون متعبون، من العمايل اللي عملها اصحاب ايوب. هم قالوا كلام حلو كتير، هم قالوا كلام حلو، واضح ان لهم علاقه بالله وليهم اتصال حلو بربنا، وربنا بيوريهم رؤى وبيكلمهم. ما ربنا ده ما كانش حاجب نفسه عن الناس، هو ربنا كان حكر على ابراهيم واولاده، ده ربنا كان بيكلم الناس كلها. ده احنا هنشوف في سفر الامثال. قلت لكم انا جبت كتاب في سفر الامثال، كتاب قد كده انجليزي. الراجل عمل دراسة بين الامثال اللي موجودة في العالم كله وبين الامثال اللي كتبها سليمان، فلقى ان في تشابه بين الامثال دي والامثال دي. قال بس يبقى سليمان اخذ منهم. لان سليمان اقدم، متأسف، لان هم اقدم. ترد عليه تقول له ايه؟ وهتلاقوا الامثال فعلا متشابهه. نرد عليها نقول ايه؟ بالظبط كده. لازم تفهموا ان ربنا كان بيعلن الحكمه بتاعته لكل الشعوب مش بس لليهود. ربنا ما كانش يعني حاجب نفسه عن كل العالم. الله يشرق شمسه على الابرار والاشرار وزي ما ادى لدول ادى لدول. لكن اللي حصل ولازم تفهموه ان الخبرات البشريه السيئه تدخلت في وسط الشعوب وطلع منها امثال رديئه. يعني رحت بلد بتعبد العجل حش واديله ده مثل رديء، مثل رديء. واخدين بالكم ازاي؟ ان جالك الطوفان حط ولادك تحت رجليك ده مثل رديء. دي خبره ودي بس دي خبره انانيه وخبره فيها انتهازيه واستغلال وانكار لربنا وانكار لربنا. فهنا اختلطت الحكمه اللي ربنا اداها للشعوب مع الحكمه اللي صدرت من النفوس المريضه وطلع منها الخلاصه بتاعت الشعوب. انا ممكن اقول ان سليمان نقى بالروح القدس هذه الامثال ممكن، ولكن هقول الاحلى من كده ان زي ما ربنا ادى للشعوب ادى لسليمان. خدتوا بالكم ازاي؟ مش معنى كده ان سليمان نقل من الشعوب غلط. ما اقولش ان سليمان نقل من الشعوب غلط. زي اديكم مثال تاني، لما نيجي ندرس الهياكل المصرية المعابد المصرية هتلاقيها متقسمة لقدس وقدس اقدس ويسموها كده قدس اقدس، زي الهيكل ما كان كده وخيمة الاجتماع كانت كده. يبقى معنى كده ان ربنا نقل من المصريين، ده ربنا هو اللي ادى الرسومات لموسى عشان ينفذها كده واداها لداود ينفذها كده في الهيكل. هل معنى كده ان ربنا نقل منهم؟ طبعا لا، ولكن معنى كده ان الفكرة دي كانت ربنا مسلمها لآدم وآدم مسلمها لولاده ولولاد ولاده ولاد ولاده ولاد ولاده، والشعوب تناقلت هذه الفكرة ووصلت لحد مين؟ لحد المصريين، ووصلت لدول ولدول ولدول، ولكن اتحورت بحسب الافكار بتاعتهم لحد ما جه ربنا ونقاها ودهنا في الصورة النقية اللي هو عايزها اللي قالها في خيمة الاجتماع. واخدين بالكم ازاي؟ مثال ثالث، الذبايح. العالم كله بيقدم ذبايح وجاء ربنا يقول لموسى قدموا ذبايح. هل معنى كده ان ربنا بيقلد او ان موسى بيقلد العالم كله؟ لا، ولكن لما تيجوا ترجعوا بالفكر لاول حاجه حصلت بين الله وبين ادم لما سقط ادم وحواء، ربنا جاب ذبيحه ولبس ادم وحواء من الجلد بتاعها. ففكرة الذبيحة فكرة اداها ربنا لآدم وحواء ورثوها لولادهم ولولاد ولادهم ولولاد ولاد 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 ولادهم لحد لما الفكرة اتنقلت في العالم كله، لكنها اتشوهت بالتشوهات اللي عملوها البشر. فأصبحت هذه الذبائح تقدم للأوثان وأصبحوا يقدموا ذبائح بشرية، ربنا ما طلبش الكلام ده. فجاه ربنا نقى الفكرة واداها لموسى النبي فكرة نقية، قال له اعمل كذا وكذا وكذا. عايز ارجع اقول مرة ثانية، مش معنى ان الامثال كانت منتشرة في العالم كله ان موسى ان سليمان قالها، لا، ده ربنا ادى الحكمة بتاعته لدول والدول والدول. ربنا ما حجبش نفسه عن الناس، ربنا كان بيتعامل مع كل البشر. الدليل على كده انك هتسمع هنا في الثلاث اصحاب بتوع ايوب قالوا كلام على اعلى مستوى من الروحانيات، قالوا انهم شافوا ربنا، ربنا كلمهم وقال لهم كذا وبعت لهم ملاك قال لهم كذا. ده جابوا كلام ده ملاك ظهر لهم، كان في ملائكه بتظهر وكان ربنا بيكلمهم في الاحلام، وهتسمعوا الكلام ده، ربنا بيكلمهم في الاحلام. ربنا ما كانش حاجب نفسه عن البشر، وعشان كده لما نلاقي في ناس وثنيين في العهد القديم نقول لهم اخطأتم، لانه كنتوا من المؤكد ان كنتوا امتنعتوا عن ان كنتوا تتجاوبوا مع روح الله اللي كان بيكلم الناس كلها. فهمت ما اقصده؟ قعدوا الثلاث اصحاب دول يتحاوروا مع ايوب زي ما قلت لكم شعوطوه. كان ملخص الكلام بتاعهم انك انت يا ايوب اكيد اخطأت، اكيد زنيت، وما ربنا عمل فيك كده ليه؟ اكيد افتريت في العيال بتوع الغلابة فربنا موت ولادك. يا ساتر، بقى راجل مجروح وولاده العشرة ميتين وتقولوا له كده؟ فطبعا كان ايوب بيصرخ من قلبه، بيصرخ يقول لهم هاتولي غلطة، هاتولي غلطة، انا ليه بتقولوا كده؟ انا انسان بار، انا انسان كامل. فكان مشكلة ايوب انه عايز يثبت انه انسان بار، وبالتالي ما كانش مفروض ان ربنا يعمل فيه كده. فضل الحوار ده، ايوب يتكلم وهم يردوا عليه، ايوب يتكلم وهو يرد عليه، ايوب يتكلم. معظم السفر عبارة عن حوار بين ايوب وبين الاصدقاء. الحوار غلط. هل معنى ان في انسان بار يبقى بار بالكامل ولا يستحق ان هو ربنا يقدمه؟ هل ربنا بيغلط؟ ما ربنا ما بيغلطش. فانت ايوب بتجيب الكلام ده منين؟ ليه بتقول كده؟ ده احساس بالبر الذاتي. اتاري المرض اللي عند ايوب اللي ربنا بيعالجه اسمه مرض البر الذاتي. يقدم ذبايح عن اولاده ولا يقدم ذبيحة عن نفسه. يقول لك لعلهم اخطأوا. طب وانت؟ انا بار. انت بار؟ ده ورم جواك خبيث، لو فضل موجود جواك هيموتك، لازم اشيله. ده ربنا من محبته في ايوب حب يشيل منه المرض ده، لانه لو كان فضل موجود جواه كان موته، كان اهلكه. فكان ربنا لازم ينقذه عشان يشفيه من المرض اللي جواه. واخدين بالكم؟ مين بقى اللي اكتشف الحقيقة دي؟ اليهو جاء في الاخر وقال لهم اقفوا، انتوا كلكم بتقولوا كلام غلط، كلكم اخطأتم. ايه اللي بتقولوه ده؟ انا قاعد وسطكم مش قادر انطق لاني انا الصغير اللي فيكم، لكن انتوا فاكرين الحكاية بالسن. وكان كلام اليهو ده عبارة عن اقول ايه، مسك الختام. قال كلام حلو حلو جدا، ملخصه اللي قاله بولس الرسول بعده بحوالي 2000 سنة. بولس الرسول قال ايه؟ قال الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. اللي قاله الكلام ده قاله، قال له هو معنى ان ربنا ضربك ان ربنا بيكرهك، او انك انت وحش، او انك انت خاطي، لكن كل واحد عنده خطية ولازم ربنا يؤدب ولاده، وده نوع من تأديب. مش معنى كده ان ربنا كرهك او ان ربنا رفضك او ان ربنا قاعد بيصطادك عشان يضرب فيك ويعذب فيك. ما تقولش كده، ده ربنا بيهز فيك وبيكملك عشان تبقى انسان كامل. ده كان ملخص رأي اليهو. ومسك الختام ان بعد ما اتكلم اليهو اتكلم ربنا نفسه. ربنا نفسه اتكلم، حصل رعب وحصل السماء اكفهرت. وديك كلكم فاكرين من اسبوع حصل ايه، بس ده كان رعد بقى، ما كانش اضراب. والرعد اشتغل وابتدى ربنا يتكلم من خلال الرعد. وكان اليهو كسابق لله مثل ما كان يوحنا المعمدان سابق للمسيح. وربنا وقف قدام ايوب وقال له اقف قدامي بقى، تعالى هنا، انت مش عامل راجل وعملت لخبط فيا بقالك ايام، اقف قدامي بقى ورد عليا. وابتدى ربنا يتكلم. العجيبة ان ربنا جه في الاخر وقال لهم انتم الثلاثة اخطأتم جدا، وانا زعلت من الكلام اللي انتوا قلتوه، انتوا اخطأتوا في حق عبدي ايوب، هاتوا ذبايح وخلي ايوب يصلي عنكم عشان اقبلكم. وهذه الجملة موجهة لاحبائنا اللي بينكروا موضوع الشفاعة. هل ربنا بعد ما كلم الاصدقاء كان محتاج لصلاة ايوب وعفو ايوب؟ ليه ربنا قال لهم روحوا لايوب يصلي عنكم عشان ارضى عليكم؟ ليه دي؟ ليه دي؟ ربنا كان مش عارف يرضى عليهم من غير ايوب ما يتدخل؟ لا، النقطة مش كده. ربنا حب يكرم ايوب في نظرهم، وده اللي ربنا بيعمله مع القديسين، انه بيحب يكرم القديسين في نظرنا. لما اقول لها يا عدرا اعملي لي كذا وتعمل لي، او يا سلام يا ام النور، ده انت ام النور بحقيقي، ده انت قوية، ده انت قادرة، ده انت شفاعتك مقبولة، انا كده كرمتها. وده اللي ربنا عايزه، ان انا اكرم القديسين بتوعه. ادي ملخص سفر ايوب. فهو بيبتدي الاول القصر او القصة التاريخية، ايه اللي حصل ايوب ده، كان عنده ايه وخسر ايه وحصل له ايه، وبعدين الحوار اللي بينه وبين اصدقائه، وبعد كده كلام اليهو الولد الشاب الرزين اللي مليان من روح ربنا اللي اتكلم كل كلامه صح، وبعد كده ربنا نفسه يتكلم. ولكن هنفاجأ بحاجة عجيبة جدا احب انكم تاخدوا بالكم منها من دلوقتي، مش هاجلها لحد الاخر عشان تفهموها لانها في منتهى الاهمية. ربنا لما ظهر وكلم ايوب ما قالوش يا ايوب انت عمال بتتساءل وتقول انا عملت فيك كده ليه، فتحوا دانكم الله يخليكم للحتة دي لانها في منتهى الاهمية. انا كنت متصور ان ربنا لما يتكلم يرد على ايوب يقول له انا عملت فيك كذا وكذا عشان انت عندك كذا وكذا وكذا وانت غلطت في كذا وكذا وانا بشفيك من المرض اللي جواك اللي هو البر الذاتي، مش ده اللي كان متوقع؟ ما حصلش، ما حصلش، ربنا ما قالش الكلام ده خالص. وما ربنا عمل ايه؟ كل اللي قاله ربنا قال له انت يا ايوب تعرف تعمل زي انا اللي عملت وعملت 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 وعملت، انت تقدر تعمل كذا، انت تقدر تعمل كذا، انا بعمل كذا، انت تقدر تعمل كذا. عجيب يا رب، ايه الاسلوب ده؟ انت عايز ايه بالظبط يا رب؟ حد فيكم فاهم ربنا عايز ايه؟ يعترف بيه بخطيته؟ والاهم من كده، والاهم من اعترف بالخطيه، شوفوا لو كان ربنا رد على ايوب وقال له انا عملت كذا عشان كذا وعملت كذا عشان كذا، يبقى ربنا مطالب ان كل واحد فيكم يقع في مشكله ويقول له ليه يا رب؟ يقول له حاضر فانتم انا هرد عليك، انا عملت كده عشان كذا كذا. الموضوع مش كده ابدا، عمره ما هيكون كده، ومش دي طريقه التعامل مع ربنا. ولكن الاسلوب اللي عايزه ربنا يقول لك انت لازم تعترف بي كاله قدير واله محب واله حنين، مش بحن على البني ادمين، ده انا بحب بحن على الوحوش اللي انتوا بتخافوا منها، انا بحن عليها وبوكلها وبشربها. فاذا اعترفت بي كاله قادر قدير محب، اذا اقبل مني اي حاجه اعملها من غير مناقشه. فهمتوا الحكمه؟ هو ده اللي ربنا عايزه من ايوب، ده اللي ربنا عايزه من ايوب. ربنا مش مستني ان يخش في حوار مع ايوب يقول انا عملت كذا عشان كذا، يقول طب عملت كده ليه؟ اللي عملت كده عشان كده يا ايوب، انت عملت كده ليه؟ عشان كذا كذا ايوب. ربنا هيخش في حوار بالمنظر ده؟ ربنا هيخش في محاكمه معايا انا التراب اللي ما استاهلش مهما كنت؟ لكن الاسلوب الصح ان انا اقتنع بالله كاله قدير، واذا اقتنعت بالله كاله قدير برجع اشكك في احكامه ليه؟ يبقى اقبل احكامه وانا حاطط لساني جوه بقي وما انطقش، اصمت واضع يدي على فمي لان الرب قد فعل. فهمت المنطق بتاع السفر ده؟ منطق السفر. نقطة مهمة جدا في سفر ايوب يا ريت تاخدوا بالكم منها من دلوقتي، مش كل كلمة في سفر ايوب، يا ريت تفتحوا ودانكم وما تتلخبطوش من الحته اللي هقولها اللي جايه، ها يا ريت تفهموا الحته دي كويس عشان ما نتلخبطش. مش كل كلمه في سفر ايوب تاخدها على ان ربنا اللي قالها. صعبه دي؟ مش كل كلمه اتقالت على لسان الاصدقاء او على لسان ايوب، يعني ما اخدش ايه من دي واستعملها وقول ربنا بيقول كذا كذا، لا ربنا ما قالش كذا كذا، ده رأي اصحاب ايوب. والا لو كان ربنا هو اللي قال الكلمة دي كان زعل منهم ليه؟ يبقى هم اكيد لخبطوا، هم الاتنين سواء ايوب او الاصدقاء بيحاولوا انهم يوصلوا للحقيقة، ففي خلال محاولاتهم للوصول للحقيقة بيخطئوا، لان الانسان معرض للخطية، معرض انه يخطئ. فما تاخدش آية وتقول ربنا بيقول كذا كذا، لا ربنا مش اللي قال. لخبطتكم دي؟ اديكم مثال. الحية قالت لادم ولا قالت لحواء كله كله ما همكوش لن تموت، اخد الاية دي واقول الكتاب بيقول لن تموت. فهمت انا عايز اقوله؟ الحية اللي قالت اخد كلام الحية اقول ربنا قال ما هو مكتوب في الكتاب المقدس؟ لا. عشان كده واحنا بنقرا سفر ايوب لازم وداني تبقى مطرطقه، هل الكلام اللي بيتقال ده يتفق مع مشيئه ربنا ولا ده من عنديات اصحاب ايوب او من عند ايوب؟ لازم اوداني مفتحه عشان افهم الكلام ده جاي منين.
لو كان كل الكلام اللي اتقال بحسب فكر الله ما كانش ربنا غضب في الاخر وقال لهم انا غضبان عليكم باللي انتوا قلتوه. او احنا بنقرا لازم نفتح ودننا قوي ونقول يا ترى الكلام ده ما عند ربنا ولا مش ما عند ربنا، ونشغل مخنا هل ده يتفق مع فكر الله ولا لا يتفق مع فكر الله، لان الكلام اللي موجود ده محاولات. صحيح ربنا هنشوف الكلام ده، ان ربنا ادى رؤية لاصحاب ايوب، في ملاك ظهر لهم وشافوا احلام وربنا قال لهم، هل معنى ان كل واحد شاف رؤية او جات له معجزة يبقى كل الكلام اللي هيقوله صح؟ امال فين الدور البشري والخطأ البشري؟ صحيح الملاك كلمه، لكن هو فسر كلام الملاك ازاي؟ فهمتوها؟ عشان كده احنا على فكرة احنا لما بنيجي نقول احنا الكنيسة بتاعتنا كنيسة تقليد، النقطة دي مهمة جدا، لان لو كل واحد يفسر الكتاب على مزاجه الحكاية اديكم شايفين مين اصحاب هذا المبدأ، الطائفة القسطنطينية، كل واحد يفسر الكتاب على مزاجه، طب كم طائفة؟ مثالي عدوا الالف، هنا في مصر اظن حاجة بتاع 60 طائفة وكل واحد بيقول كلام غير التاني، طب مين اللي صح؟ طب انتوا ليه وصلتوا لكده؟ لان احنا حطينا مبدأ ان كل واحد يفسر على مزاجه. امال فين الاباء؟ امال فين الناس القدام؟ امال فين العقيدة اللي توارثتها الكنيسة من اب الاب الاب الابن 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 الابن؟ فين العقيدة اللي بنتسلمها؟ خدتوا بالكم؟ لا يصح اطلاقا ان انا اعتمد على رأي ناس، لان الناس ممكن تخطئ. ده اللي حصل بالنسبة لأصحاب أيوب، شافوا رؤى لكن أخطأوا في تأويلها، أخطأوا في تفسيرها، فورى لهم ربنا رؤى لكن هم قلبهم من جوه بيميل ان هم يدينوا أيوب، يقوموا ياخدوا الرؤية ويترجموها ويعيدوا تفصيلها عشان يدينوا أيوب ويطلعوا أيوب غلطان، وأيوب ده أكيد زاني وخاطي ومجرم وإلا ما كانش ربنا عمل فيه كده. أساءوا تفسير الرؤية، أساءوا تفسير الأحلام. عشان كده هرجع أقول مرة تانية، وإحنا بنقرأ سفر أيوب لازم نكون حذرين، مش كل آية موجودة في سفر أيوب أقول دي من عند ربنا، لا ده هنا في داخل عنصر بشري. فهمتوها كده؟ وصلت؟ طب الحمد لله. أديكم مثال تاني، سفر الجامعة في حاجة زي كده. سفر الجامعة مش كل آية موجودة في سفر الجامعة أخدها وأطبقها وأقول ربنا ناس. ليه؟ أنا بسبق الأحداث، صحيح ده مش وقت سفر الجامعة، ولكن نفس الكلام هنقوله في سفر الجامعة. مش كل كلمة ألاقيها في سفر الجامعة أقول ربنا ناس. مش صح. ليه؟ لأن في سفر الجامعة نلاقي سليمان تايح. هتلاقي سليمان تايح. عمال بيدور على الحقيقة ولسه مش وصل لها، ما وصلهاش غير في الاخر. فمن خلال بحثه عن الحقيقة، هو بيبحث عن السعادة ازاي اعيش مبسوط، فمن خلال بحثه عن الحقيقة قال لك انا قلت ان السعادة موجودة في النساء فانا جبت النساء كتيرة. اخد دي آية اقول ان السعادة في النساء، قلت ان السعادة في الفراديس فصنعت لي فراديس وجنات، اخد دي آية وطبقها. ينفع؟ هي السعادة في الفراديس والجنات والقصور والبيوت والحصنة والنساء، هي دي السعادة؟ فضل الراجل يلف ويدور ويحاول عايز يوصل للحقيقة وعمال بيدور، فلا يصح ان من خلال رحلة البحث بتاعته اخد آية منه واقول امسك ده الكتاب بيقول كذا كذا. ما ينفعش. بدليل هوريكم بقى دليل مهم جدا لازم تاخدوا بالكم منه من ضمن سفر الجامعة. في سفر الجامعة في اصحاح 3 مش هطلع الايات، احنا لما ندرس سفر الجامعة هنشوفها في التفصيل. في اصحاح 3 يقول لك انا قلت ان الاثنين كلاهما واحد، الانسان والحيوان كلاهما يموت ونفس هذا مثل نفس هذا. مين بقى اللي بيلعب اللعبة دي ويصطادها ويصطاد في الماء العكرة؟ ها حد عارف؟ شهود يهوه. شهود يهوى يمسكوا الآية دي ويفرحوا بيها جدا، لأن شهود يهوى بيقولوا إن الإنسان لما يموت ينتهي قصة الإنسان زيه زي حيوان، محدش هيعمر إلا شهود يهوى بس، هم اللي هيعيشوا وهيبنوا الأرض وهيعمروها وتبقى تمام، ويأكلوا ويشربوا والجبال تسيل خمر بقى وهتبقوا هيهيصوا يعني. هل أخذ الآية دي وأعتمد عليها وأقول الكتاب بيقول كذا كذا؟ تبقى مشكلة، تبقى مشكلة، لأنه كان تايه، هو مش عارف الحقيقة وبيبحث عن الحقيقة، فما خدش الآيات اللي هو قالها وهو تايه وقول الكتاب بيقول، بدليل إن لما تدرس سفر الجامعة دراسة وافية تلاقي إن سليمان كان طول الدراسة بتاعته عمال بيقول أنا بقول كذا كذا، لكن اتضح لي في الآخر إنه باطل، أباطيل الكل باطل، أنا بتصور كذا كذا، لكن اتضح لي إنه باطل، أباطيل الكل باطل، أنا قلت في نفسي إن الإنسان زي الحيوان يموت كلاهما ميتة واحدة، نفس هذا مثل زي نفس هذا. لكن نيجي في آخر سفر الجامعة ونلاقي سليمان وصل للحقيقة، قال إيه في آخر سفر الجامعة؟ اسمعوا كده في الحتة دي بالذات، آية 7 12 آية 7، فيرجع التراب إلى الأرض اللي هو الإنسان لما يموت كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. يبقى أخيرا وصل لفين؟ للحقيقة. فما خدش الآية بتاعت إصحاح 3 وأقول عليها الكتاب المقدس بيقول دي الخدعة اللي بيعملها شهود يهوى، يركزوا على الآية اللي في إصحاح 3. أرد عليهم بمنتهى البساطة، أنتوا عايزين تقولوا إن الآية دي من عند الله؟ طيب هل لما سليمان قال ان انا لقيت السعادة في النساء دي الآية دي من عند الله؟ لا دي من عند الله ولا دي من عند الله، ده واحد بيبحث عن الحقيقة ومش قادر يوصل لها، وبيحاول يوصل، عمال بيحاول يوصل لحد لما وصل في الاخر وقال خلاصة الايمان بتاعه في صح 12. فهمتوها؟ ما خدش الآية واقول الآية دي ربنا قالها، الكلام ده طبقه على ايه؟ اطبقه على سفر ايوب واطبقه على سفر الجامعة، واخدين بالكم ازاي؟ لكن فيما عدا هذا الكلام كله موحى به من الله، ربنا اوحى لسليمان انه يكتب كذا كذا وسابه، بس لازم انا وانا بدرس ابقى فاهم ايه اللي قدامي. فهمتوها؟ طيب النقطة اللي بعد كده، في ناس ودراسات قالت ان ايوب ده شخصية غير حقيقية وما كانش في التاريخ في شخص اسمه ايوب، حد يعرف يرد على الحته دي؟ ها؟ برافو. رسالة يعقوب لما أشار إلى أيوب وقال أيوب كان رب البار و و و، يبقى إذا كان يعقوب بيشير لأيوب يبقى أيوب ده شخصية حقيقية، ونفس الكلام في سفر حزقيال بيشير لأيوب، ومش ممكن الكتاب يجيب لي قصة أيوب يقول لي أولاده أسمائهم كذا وكذا وعنده كذا جمل وكذا حمار وكذا بقرة إلا لقد القصة دي حقيقية، ويقول لي ان هو من بلاد عوص يعني بيحدد مكانه وبيحدد اولاده باساميهم، فمش ممكن تكون قصة خرافية واحد ألفها. مين اللي كتب سفر ايوب؟ مين اللي كتب سفر ايوب؟ ده سؤال لازم احطه قدامكم وندرسه بالراحة عشان نفهم الحتة دي لانها معقدة شوية. لما تقرأ سفر ايوب تلاقي الراجل اللي كتب سفر ايوب ده راجل عاش في مصر ومثقف بكل ثقافة المصريين، فمثلا يشير للاهرامات اللي بيدفن فيها الملوك، دي مش موجودة في حتة غير في مصر، العرب ما يعرفوهاش، وايوب والاصحاب بتوعه دول من العرب، العربان اللي موجودين في الصحراء العربية. طيب لما يجي يقول لي الاهرامات ده واحد عاش في مصر، لا مش بس الاهرامات، ده اخد من الثقافة والاساطير المصرية واستعملها في سفر ايوب. برضو ما تتخطوش من الكلام اللي بقوله، لما تسمعوا كلام زي كده ما تتخطوش. يعني ايه استخدم الاساطير المصرية؟ المصريين بيحكوا حكايات وروايات وبيحكوها لعيالهم، قال لهم في طائر اسمه العنقاء، طائر اسمه العنقاء او الرخ، واسمه اللي مستخدم هنا الترجمة المستخدمة في سفر ايوب السمندل. الاسامي دي كلها لنفس الطير. الطير ده له قصة عجيبة جدا. هما المصريين يحكوا كده، يقولوا السمندل ده يعيش 500 سنة وبعد كده يموت ويروح نار تولع فيه ويتحول الى رماد، وبعد ما يتحول الى رماد يخرج من الرماد طائر ثاني جديد او سمندل جديد او رخ جديد اشد ما يكون جمالا وبهاء وروعة. فهمتوا قصة السمندل؟ فهمتوا قصة الرخ؟ دي حاجة كده؟ عمركم شفتوا طائر بيعمل كده؟ دي قصة، دي اسطورة، دي اسطورة، اسطورة المصريين بيحكوها عن طائر اسمه الرخ. حتى الامثال العربي يقولوا المستحيلات اظن اربعة، الغول والعنقاء والخل الوافي، مش عارف الرابع كان ايه، لكن لا في حاجة اسمها غول ولا حاجة اسمها عنقاء. العنقاء دي متاخدة من الاسطورة المصرية اللي اسمها السمندل او العنقاء، واخدين بالكم؟ فالناس يقولوا مش حاجة اسمها العنقاء، دي اسطورة. لكن لما نيجي نلاقي ايوب بيكتب، نلاقي ايوب يكتب ويقول ايه، ما هو مش ايوب اللي كاتب، ده في شخص كتب. هو ايوب كتب القصة، كتبها نسر، انا حصل مني كذا وكذا وقلت كذا وقلت كذا، لكن نلاقي اللي اعاد القصة واعاد صياغتها شعرا شخص مثقف بثقافة المصريين. امال جاب قصة السمندل دي منين؟ فنلاقي ايوب يجي في وسط كلامه يقول انا قلت هاطيل ايامي كالسمندل، هاطيل ايامي كالسمندل. ايه قصة السمندل اصلا؟ ما بيموتش، ده كل ما يموت يطلع سمندل جديد، كل ما يتحرق يطلع سمندل جديد. فكان ايوب بيقول انا هعيش كتير وهعيش فترة طويلة وايامي هتطول زي السمندل. طيب ايها الكاتب الموحى لك من الروح القدس ان تكتب هذه الكلمات، ليه كتبت وليه اخدت الاسطورة المصرية واستعملتها؟ قال لك دي في منتهى الاهمية. انتوا مش واخدين بالكم ان السمندل ده يشير لقصة القيامة؟ بعد ما الواحد يموت ويتحول لتراب يطلع انسان تاني جديد اشد ما يكون روعة وجمال، ما هي دي قصة القيامة. فانا ممكن اخد الاساطير اللي ممكن تخدم الغرض بتاعي. نلاقي في قصة ايوب اشارة الى نوع من البهايم اسمه بهيموس. الناس احتاروا في بهيموس، بهيموس ده يطلع ايه، يطلع ايه بهيموس ده؟ والناس قالوا سيد قشطة وناس قالوا الفيل، ولكن اكثر المعتدلين قالوا ان هو سيد قشطة، واخدين بالكم؟ لكن لما تيجوا تقروا التفاصيل اللي مكتوبة لا دي اكبر من سيد قشطة بكتير. وبعد شوية يجي يتكلم على حاجة اسمها اللوياثان، قال لك اللوياثان ده يطلع ايه؟ قالوا ده التمساح. لكن لما تيجي تقرا مواصفاته مش ممكن ده يكون تمساح. تمساح بيطلع على مناخيره شرر نار، تمساح بيطلع من مناخيره نار، ما شفناش الحكايه دي، ولا حتى من 3000 سنه ما كتبت القصه ما كانش في تمساح بيطلع من مناخيره نار. انا امال ايه التمساح اللي بيتكلم عنه، او ايه اللوياثان اللي بيتكلم عنه؟ حتى من اسمه ايه اللوياثان ده؟ الشيطان، واخدين بالكم؟ والبهيموس انا هأجله بعد كده، ولكن ده بيتكلم عن حاجة تانية. فالكاتب اللي كتب سفر ايوب لقى عند المصريين قصة اسمها لوياثان، حيوان خطير بيعيش في المية وبيعكر المية وبيموت الناس وبيعتدي على الناس وفي منتهى القوة ولا يريد غير اذية الناس. قال لك الله، ده بيعبر عن واحد انا اعرفه. مين ده؟ الشيطان. خد القصة دي واكتبها، لان ده بيعبر عن الشيطان، ده بيعبر عن حاجة اسمها الشيطان. اكتبه، اكتب المواصفات كده زي ما الناس حفظها من الرواية بتاعت المصريين. لا لا لا، ما هو ايوب، ما ايوب كتب القصة نسر، لكن اللي عادها صياغة شعرا واحد تاني. هيكون مين الواحد التاني ده؟ اللي موحى له من الروح القدس، اللي مهذب بكل حكمة المصريين، اللي له سلطان يكتب في الكتاب المقدس. مين الشخص ده؟ فاتفق الرأي على معظم الناس قالوا يبقى موسى. هو اللي مهذب بكل حكمة المصريين، وهو اللي عاد صياغة القصة شاعرا. يبقى القصة كان كاتبها ايوب نسر، قال انا حصل لي كذا وكذا 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 وكذا، فموسى اخذ القصة واعاد صياغتها شعرا. هذه القصة اللي في ايدينا قصة سجلها نثرا ايوب نفسه ولكن عادها شعرا موسى، واستعان فيها ببعض القصص والاساطير المصرية. هل موجود في الكتاب المقدس ما يؤيد كلامي؟ موجود، نلاقي ان بولس الرسول يستعير من كلمات الشعراء الموجودين. بعد لطيطس قال له زي الشعراء ما بتوع كريت بيقولوا كذا كذا كلام ده صح، يبقى استعان ببيوت شعر من الشعراء بتوع كريت. لما بعت لاهل غلاطيا قال لهم صحيح ده بيتقال عنكم ان كنتوا اغبياء، الكلام ده صح البعدة. اهل غلاطيا كان الشعراء بتوعهم يقولوا عليهم اغبياء. كلمة اغبياء هنا معناها ايه؟ دماغهم زي الطوب، يعني عندهم عند يصل الى درجة الغباء في منتهى العند، شعب عنيد زي ما تقول هنا المواقف، يعني حسنا يطلع حد صعيدي قل لك فلان ده دماغه ناشفة صعيدي. اهو هم دول كانوا الغلاطيين كده دماغهم ناشفة، فالشعراء بتوعهم استغلوا الكلام ده وسموهم اغبياء. ام بولس الرسول يكتب لهم في الرسالة يقول لهم اهكذا انتم اغبياء؟ جابها منين؟ جابها من الشعراء، استعار من الشعراء، واخدين بالكم؟ ربنا بيكلم الناس باللغات اللي يفهموها. هل ربنا يوافق على ان احنا نلجأ للنجوم ونتعامل بالنجوم، ولما يولد نجم في السماء يبقى عارفين ان في شخصية عظيمة اتولدت؟ ربنا ما هو مش دي الطريقة ربنا بيوافق عليها، ولكن المجوس مش هيفهموا غير كده، يوم ربنا يديهم نجم لانهم مش هيفهموا غير كده. قسطنطين يظهر له علامة صليب يقول له بهذا تغلب، هل ربنا يوافق على الحروب والدم ويديله الصليب عشان يغلب بيه في الحرب؟ لكن قسطنطين ملك حربي ما يفهمش غير كده. فربنا كان بيكلم الناس بالاساليب اللي تفهمها، ولا مانع من الاستعانة بالشعراء والاستعانة بالاساطير الموجودة، وده اللي عمله موسى، انه اخذ من الاساطير المصرية اللي موجودة وحورها وحطها لي في القصة عشان تشرح لي انا ايه القصة. لما اقرا تفاصيل لوياسان اقول يا سلام يا رب، يعني ده انت حاطط الفكرة بتاعت القيامة عند المصريين، كانوا عارفينها وعارفين السمندل ده مش طائر خرافي بقى ومش موجود، والعنقاء ده طائر مش موجود، لا دي قصة احنا بنؤمن بيها، ان انا بعد ما هتحول لتراب هيطلع من التراب انسان اخر شكلي ولكن اشد ما يكون روعة وجمال. دي الاسطورة المصرية اخذها لانها تنطبق على قصة القيامة. ياخد قصة لوياسان لان لوياسان ده بيتكلم عن الشيطان، فلما لقى المواصفات المرعبة بتاعت لوياسان قال يا ساتر ده يشبه الشخص اللي نعرفه اللي اسمه الشيطان، يروح واخد قصة لوياسان ويحطها. فهمتوا؟ يا مين كاتب هذا السفر؟ ها الكاتب الاول ايوب، بس كتبه ايه؟ نثرا اللي عاد صياغته موسى النبي المهذب بكل حكمة المصريين، واستعان من خلال خبراته الشعرية والادبية استعان بالخبرات المصرية في انه يعيد كتابة هذا السفر شعرا. مفهومة؟ طيب ايه الزمن اللي كتب فيه هذا السفر؟ كتبه امتى موسى؟ طبعا كتبه ويمكن هو بيرعى الاغنام بعد ما خرج من مصر، لقى القصة موجودة ومشهورة خدها وكتبها وهو قاعد في مصر، وهو قاعد في سينا لما كان بيرعى الغنم، لما خاف من المصريين وطلع هرب وقعد في سينا 40 سنة، كتبها غالبا في الفترة دي. لكن ايوب عاش في اي عصر؟ انا اميل شخصيا انه عاش بعد ابراهيم. ليه؟ لان من اولاد ابراهيم هتلاقوا وده حتى من اولاد عيسو كمان هتلاقوا الاصحاب دول يحملوا اسماء اولاد عيسو، وبالتالي هو من عصر بعد ابراهيم، ولكن لسه عصر ما كانش انتشر فيه الكهنوت، ما كانش انتشر فيه الكهنوت، ما كانش تعرف الكهنوت اتعرف بعد خروج اليهود من شعب من ارض مصر، لما ربنا قال لهم اختاروا لي صبت لاوي واولاد هارون عشان يطلع منهم الكهنة. يبقى هو عصر ما قبل الخروج ولكن بعد ابراهيم، وهذا يتفق مع السن بتاع ايوب، لان سن ايوب قالوا انه في حدود من 200 الى 210 سنة. جابوها منين؟ قالوا ان ايوب عاش بعد المصيبة بتاعته 140 سنة، قالوا طب يبقى عاش قبل كده قد ايه. ففي ناس قالوا نحسبها واحد مخلف 10 عيال والعشر عيال دول بيفتح عندهم بيوت وبياكلوا وبيشربوا يبقى اكيد كان سنه مش هيقل عن 60. لكن في ناس قالوا لا هي 70. اشمعنى 70؟ وانا اميل الرأي ده. برافو، لان ربنا اداله الضعف من كل حاجة، ومن ضمن الحاجات اللي خدها من الضعف اللي خدها بالضعف سنه. يبقى هو عاش 70 قبل المصيبة بتاعته وعاش 140 بعد المصيبة بتاعته، يبقى سنه الاجمالي يتراوح فعلا ما بين 200 و210 سنة. اذا قلت ان سنه بتاع 200 ل210 سنة هو ده السن بتاع الفترة بتاعت ابراهيم والفترة بتاعته اللي بعده. لان ابراهيم عاش 175 سنة، بس فضل السن يتضاءل لحد لما لقينا ايوب 145. طبعا يبقى واضح ان ايوب كان طفرة زيادة عن السن اللي حواليه، لكن لان ربنا باركه. يبقى عرفنا ايوب مين اللي كتب القصة، عرفنا كان في اي زمن، عرفنا يبقى بدان هو ايوب ده كان قبل الكهنوت لما يتأسس، عشان كده نسمي ايوب ده من الاباء البطاركة. سمعتوا كلمة اباء بطاركة دي قبل كده؟ يعني ايه كلمة اباء بطاركة؟ يعني الرئيس البيت هو رئيس العيلة، ده هو الكاهن بتاع العيلة. فاكرين لما قلنا عن عيسو ان ابوه لما جه اسحاق قال له هات لي ذبيحة وكلني من ايدك وبتاع، ام يعقوب لبس هدوم اخوه، فلما جه ابوه بيشمه قال له الريحة ريحة عيسو. يعني ايه الريحة ريحة عيسو؟ مش ريحة عرقه اكيد. يعني ايه الريحة ريحة عيسو؟ الملابس الكهنوتية اللي هو لابسها اللي تبقى ريحتها كلها بخور او حاجة زي كده، ادي معنى الريحة ريحة عيسو. لكن الصوت صوت يعقوب. اذا هو لبس اصله طلع الملابس الكهنوتية اللي محفوظة في دولاب مخصوص، لان عيسو كان هيبقى كاهن العيلة بعد اسحاق، لان هو الكبير هو البكر، فكان البكر هو كاهن العيلة، فكان ايوب هو كاهن العيلة اللي بيقدم ذبائح عن اولاده. بدان بيقدم ذبائح عن اولاده كرئيس للعيلة نسميه بطريرك. يبقى ابراهيم واسحاق ويعقوب وايوب دول عبارة عن اباء بطاركة. احنا بنقول ربنا كان بيتعامل مع الجماعة العربان دول ايوب والاصدقاء الثلاثة واليه، ودول ما مش من شعب الله. هل ربنا تعامل في الكتاب المقدس مع شعوب وثنية غير دول؟ نينوى ايوب الاصدقاء الثلاثة، مين تاني؟ ملك صادق، صح ملك صادق. مين تاني؟ بلعام. برافو بلعام. كل دول ناس ما كانوش من شعب الله، ولكن ده انا بثبت لكم ان ربنا بيحب انه يتعامل مع الناس كلها. ربنا اب للكل، اب حنين للكل، بيوزع خيره للكل، مش حاصر نفسه في الشعب اليهودي. لا دي فكرة غلط. ربنا مش معنى انه اختار الشعب اليهودي انه رمى الباقيين زي ما اليهود افتكروا. دي نظرة عنصرية احنا نرفضها. هما كانوا اليهود يسموا اليهود دول شعب الله المختار، والعالم كله يسموهم كلاب، واحنا منهم على فكرة. لان احنا مصريين، فهم يسموها كده. هل احنا هنقبل دي؟ ما نقبلهاش، ومن جوه فكر الكتاب المقدس لا نقبلها. لان لو كان العالم كله كلاب كان ربنا بعت لنينوى يونان ليه؟ هيبعت كلاب؟ كان ربنا هيكلم بالعام ليه؟ هيكلم كلاب؟ مين ملك صادق ده؟ ده راجل مش من شعب الله خالص. ومع هذا نلاقي ان ملك صادق ده في درجة اعلى من ابراهيم نفسه ابو الاباء، بدليل وده اللي لقطها مين؟ بولس الرسول في رسالة العبرانيين، قال لهم تعالوا نحسبها، الاكبر بيبارك الاصغر. نلاقي ان ملك صادق بارك ابراهيم، يبقى مين الاكبر ومين الاصغر؟ انتوا ولاد ابراهيم واحنا ولاد ملك صادق، احنا ولاد الكبير. فهمتوا اللي عمله بولس الرسول؟ ادي ملك صادق، شخصية مش يهودية ولا حاجة خالص، ولا نعرف عنه حاجة، لكن نلاقي بارك ابراهيم. يبقى ربنا كان مديله بركة يستطيع بها ان يبارك الاخرين حتى ان كانوا في مستوى ابراهيم. ربنا ما كانش حاصب نفسه على الشعب اليهودي، ده اللي انتوا لازم تفهموه. اه طبعا ما هو جاء لخصته لان هو اتولد في وسط الشعب اليهودي وكان عايز يخلص الشعب اليهودي. طبعا جالهم واتولد علشانهم عشان يخلص الكل. ولكن هل معنى كده انه كان ربنا حصر نفسه على الشعب اليهودي؟ زي يقول في سفر اشعياء انه قليل عليه انه يأتي من اجل اليهود. المسيح هيجي من السماء عشان خطر 4-5 مليون ومئات الملايين او المليارات دي كلها كانت تضيع. قليل عليه ان يأتي من اجل هؤلاء. ده بيقول كده في سفر اشعياء قليل عليه ان يأتي من اجل اولاد يعقوب. النقطة المهمة ان ربنا قال على ايوب عبدي ايوب رجل كامل ليس مثله. رجل كامل ليس مثله. طب وبعد كده نكتشف ان في خطية. يبقى اذا الكمال اللي هنا اللي ربنا بيشير اليه كمال نسبي ولا يوجد كامل سوى الله. ولكن ربنا يحب يتباهى باولاده. شايف عبدي ايوب؟ شايف عبدي ايوب رجل كامل ليس مثله. وفي نقطة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها ان ربنا عمل كده في الشيطان يجيبه وهو يعلم تماما احقاد الشيطان. يجيب الشيطان يقول له شايف عبد ايوب رجل كامل ليس مثله. تتوقعه من واحد حقود زي ده يعمل ايه؟ يعمل مشاكل يخربها. طب يا رب انت مش عارف انه هيعمل كده؟ انا عارف انه هيعمل كده من اقصد حنف ناكل ونحيا. تصوروا المشكلة وصلت مش لاقين ياكلوا من الديون اللي عليهم والفلس اللي هم فيه مش لاقين ياكلوا. اللي بيدفعوها مش تقين فلوس يدفعوا منها ضريبة فاستلفوا. والان لحمنا كلحم اخوة متوحش. وانا بقول له بسك عليه. انا اقصد كده عشان كده نلاقي ان نفس الكلام اتعامل مع بولس الرسول. بولس الرسول يقول ان ربنا ساب علي ملاك الشيطان لكي يلطمني. قال له بسك عليه. بس بسك عليه ولازم افاهم ان الشيطان ده مربوط بسلسلة في ايد مين؟ في ايد ربنا. عشان كده لما جه قال له اضرب او قال له سمح له بالضرب قال له اوعى تمس جسمه. فكسر له كل ممتلكاته وحرقها وخربها وموت ولاده لكن ما قدرش يجي ناحية جسمه. اذا السلطان معطى من الله وفي حدود اللي بيسمح بيها ربنا. وبعد كده قال له منك سب جسمه. قال طب اضربه في جسمه لكن ما ليش دعوه بروحه يعني ما تموتوش. اذا فهمتوا الحتة دي تخافوا من الشياطين ليه او تخافوا من اي انسان ليه؟ اذا كان السلسلة في ايد ربنا انت خايف ليه؟ اذا كانت السلسلة في ايده الله طب هو بيضرب ليه؟ بيضرب عشان يشفيك. كانت مشكلة ايوب انه عايز يثبت بره. وخدوا بالكم الحتة دي لان دي ممكن تشكل مشاعرك من الداخل. انت عايز تقرب لربنا باي منطق؟ المنطق بتاع ايوب ان انا هقرب من ربنا كلما ازداد بري. طول ما انا بار من حقي ان انا اتقدم الى الله واصبح ان واقف قدام ربنا زي الفريسي اقول له يا رب انا بار انا وانا بعمل وانا بعمل وانا بعمل. الطريقة دي مرفوضة قدام ربنا. الطريقة دي مرفوضة قدام ربنا. لان مين فينا اللي بار؟ وما ايه الطريقة الصح؟ طريقة العشار يكتشف خطيته في داخل نفسه ويقف قدام ربنا ويقول له يا رب طهرني انا خاطي. يوم ربنا يبررني. الطريقة اللي مقبولة قدام ربنا ان انا اعترف بخطيتي. الطريقة اليهودية المرفوضة ان الانسان يتباهى ببره. انا انسان بار اذا انا من حقي ان انا اخلص. ولكن المنطق المسيحي انا انسان نكس الشفتين يقول لي انا هطهرك ودخلك السماء. فكانت مصيبة ايوب انه عايز يثبت بره، ومش دي الطريقة انك تقرب بيها من ربنا. اثبت انك انت خاطي ومحتاج لتبرير الله. اقف وقول لنفسك انا خاطي، ودور على خطيتك وقول له انا خاطي ومحتاج لبرك، محتاج لدمك يا رب ارحم. ده الاسلوب اللي تقرب بيه من ربنا، يا رب ارحمني انا خاطي. اسلوب العشار ده اللي ما فهموش ايوب، وعشان كده كان لازم يتضرب، وده اللي اكتشفه في الاخر. بعد لما طلب الضربات دي كلها وربنا كلمه، وقف قدام ربنا وقال له انا انسان نجس. يا ما انت كنت بقالك 40 اصحاح بتقول انا بار، لا ينزع احد كمالي عني. ايه اللي حصل؟ اكتشفت نفسي، اكتشفت الحقيقة ان انا انسان نجس. فربنا بصيره قال له اديني بررتك يا سيدي، مش انت اللي بتبرر نفسك، اكتشف الحقيقة انك انت انسان خاطي، يوم الله يبررك. الطريقة الصح انك تقرب بيها من ربنا انك تكتشف خطيتك وتكتشف احتياجك لله. في اسئلة ظريفة بيثيرها سفر ايوب. مثلا، هل ممكن واحد يظل يعبد الله دون ان ينتفع من الله نفع مادي؟ ممكن؟ اظن السفر جاوب عليها، ان ايوب فضل على اعترافه بربنا بالرغم من ان كل شيء راح منه، ولكن قال لن اجدف على الله ومش هترك ربنا، مش هسيب ربنا. اذا ممكن انسان يعبد الله بلا عائد او نفع مادي؟ الاجابة على السؤال واضحة من خلال السفر. السؤال الثاني، هل الشر بسماح من الله؟ قطعا الشر بسماح من الله، والهدف منه خير. الهدف منه خير، وده اللي احنا لازم نثق فيه. الهدف من وراء الشر انت بتسميه شر، زي الموت مثلا. احنا نسمي الموت شر؟ هو فيه شر ابشع من الموت؟ اسوأ حاجة اظن في الدنيا هي الموت. ولكن نلاقي بولس الرسول في رسالة كورنثوس يقول حاجة غريبة جدا. يقول بولس الرسول في رسالة كورنثوس، لا دي مش في كورنثوس. لا، اللي في كورنثوس يقول حاجة تانية. لما كانوا بيتخانقوا ان جزء منهم تبع بولس وجزء تبع ابولوس، قال لهم ابولوس ام ابولوس، الحياة الحاضرة ام المستقبلة، الموت ام الحياة، الكل لكم، الكل لكم. حتى الموت الله بيشفيك من المرض اللي انت فيك، المرض اللي فيك انت بتخف منه بالموت. ايه المرض ده؟ العمى. احنا عمي، ايوه عمي. حد فيكم شايف ربنا؟ حد فيكم شايف السمائيين والقديسين والملائكة؟ انا اعمى مش قادر اشوف السماء. هل ممكن تشوفها وانت في الجسد؟ لا، لانك عندك مرض اسمه الخطية ساكن جوه جسدك، بيحوش عنك رؤية السماويات، مش هتخف غير لما تموت. يبقى الموت علاج. ودنك، احنا طرش. حد فيكم سمع اصوات السمائيين اللي بيسبحوا؟ ما حدش سامع. احنا طرش، مش هخف غير لما اموت. انا محجوز عني السماء، مش قادر اعيش في السماويات. انا زي المشتول شايف السماء قدامي ومش قادر اخشها. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ اذا الشر وعلى قمته وعلى رأسه الموت ده علاج ليا. وده اللي احنا بنقوله في القداس الغريغوري، حولت لي العقوبة خلاصا. يعني ايه حولت العقوبة خلاصا؟ الموت بقى خلاص، خلاص من جسدي اللي حيشني عن ربنا. المرض بقى خلاص، بقى بينقيني من الخطايا اللي موجودة جوايا. بقت كل حاجة بتحصل بتساعد على خلاص نفسي، كل الامور تعمل معا للخير، حتى العقوبة اتحولت لخلاص. ما هي العقوبة هي ايه؟ الاثار اللي دخلت على الانسان نتيجة الخطية، زي الموت والمرض. الموت والمرض اتحولوا الى اسباب لخلاصنا. واضحة؟ السؤال اللي بعده، هل الانسان المتألم ده دليل على انه خاطئ؟ اصحاب ايوب كانوا عندهم المبدأ ده وعايزين يثبتوا ان ايوب خاطئ، وإلا ما كانش ربنا يعمل فيه ده كله. نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ نحن نعلم ان هناك انسان بار وتألم وصلب دون ان يكون له اي خطية. مين ده؟ المسيح. هل بعد ما شفنا المسيح نقول على انسان متألم انه يجب ان يكون خاطئ؟ اظن بعد ما شفنا المسيح ما يصحش نقول الكلام ده. انا عايز اقول تعليق صغير وهرجع اقوله تاني مرة تانية بعد كده، ان ايوب كان من حقه يتذمر ويعترض ويصرخ ويعمل الصريخ اللي عمله ده كله، لكن انتوا وانا مش من حقنا نعترض على ربنا على اي ضيقة تجيلنا. مش معنى المسيح مش كده؟ المسيح بص للمسيح وقول اذا كان المسيح تألم ما تألمش انا؟ نمرة واحد. ايه تاني؟ ايه تاني؟ غير الناموس والوصايا، ها؟ شفنا القيامة. ايه الموهبة؟ لا انا عايز اشوف ايه الحاجات اللي بتساعدني اللي تخليني مش من حقي اعمل كده. الروح القدس، الروح القدس اللي احنا خدناه، الروح القدس المعزي اللي بيتكلم جواك. هل بعد ما خدت الروح القدس من حقك انك تقف قدام ربنا وتقول انا زي ايوب اتذمر؟ اقول لك لا، ايوب ما كانش عنده الروح القدس، انت عندك الروح القدس. ايوب ما كانش قدامه مثال المسيح المتألم، انت قدامك مسيح المثال بتاع المسيح المتألم، فمش من حقك تعمل كده. فما يصح ان ايوب يعمله لا يصح ليك انت انك تعمله، لانك انت متفوق عنه بمراحل كتيرة. حتة لطيفة قوي في سفر ايوب، ان سفر بحاله بيتكلم عن شخص واحد. عارفين دي اهميتها ايه؟ ان الله بيهتم بيا كشخص، مش بيهتم بكنيسة العذراء الفجالة او كنيسة الانبا شنودة، كنيسة ارثوذكسية او كنيسة العامة اللي في العالم كله. ربنا بيهتم بيا كشخص، بيحبني كشخص، بيدور عليا كشخص، اقام علاقة شخصية بيني وبينه. النقطة اللي بعد كده، ان ايوب يشير للمسيح، وعشان كده هنقرا سفر ايوب يوم اربع البسخة ونسميه اربع ايوب، لان احنا بنقرا في سفر ايوب. ايه وجه الشبه بين ايوب وبين المسيح؟ نقولهم بسرعة. اول نقطة، ان ايوب اتقال عنه انه بار والمسيح كان بلا خطية. النقطة الثانية، ان كل الالام اللي جت على ايوب جت من حسد الشياطين، والالام اللي وقعت على المسيح وقعت عليه من حسد الشياطين. النقطة اللي بعد كده، الالام اللي شافها ايوب في مقابل الالام والصليب اللي شافهم المسيح. اللي بعد كده، ان اصحاب ايوب كلهم تخلوا عنه، ما طلش الا ثلاثة دول اللي جوله، وحتى دول شعوضوه، والمسيح حتى تلاميذه سابوه، ما طلش الا جنبه اللي يوحنا الحبيب. هنسمع ان ايوب بيشتكي يقول لهم ما تفوا في وشي، والواقع دي بتشير للمسيح اللي بصقوا في وجهه. ايوب انتصر ولم يجدف، والمسيح ما انهزمش قدام حرب الشياطين. ايوب اتنقل من حالة مجد وعظمة لحالة الام مرعبة، ومن حالة الالام رجع ارتفع الى المجد. هو نفس الخط اللي خده المسيح، تنازل من مجده واخلى ذاته اخذا صورة عبد عشان يرتفع مرة تانية ويجلس عن يمين الاب. النقطة اللي بعد كده، ان ايوب حصل على ضعف كل اللي راح منه. يعني كان عنده 50 جمل وهلكوا ال50 جمل، رجع له 100 جمل. كان عنده 1000 بقرة، راحوا 1000 بقرة، رجع له 2000 بقرة. كان عنده 10 عيال، رجع له رجع له كام؟ هو العيال زي البقر؟ انتوا هتقولوا هقول لكم 50 بقره يبقوا 100، 100 جمل يبقوا 200، يبقى 10 عيال يبقوا 20؟ لا طبعا، لان البقره لما تموت او تهلك انتهت، لكن العيل اللي مات ما هو في السماء، يبقى عنده 20 بس 10 في السماء و10 على الارض. لكن حصل على ايه؟ على الضعف، والضعف ده نصيب مين؟ نصيب البكر. والمسيح صار بكرا بين اخوة كثيرين عشان خاطر هو يورث نصيب البكر، واحنا على حسابه ناخد نصيب البكر، واحنا صرنا كنيسة ابكار لان احنا متحدين بالمسيح البكر. النقطة اللي بعد كده، ان ايوب شفع في اصدقائه بعد ما ربنا رفع منه، شفع في اصدقائه، والمسيح هو الشفيع الوحيد اللي بيننا وبين الاب. ايوب في الالام بتاعته اترمى خارج المدينة، والمسيح اتصلب خارج المدينة، زي ما شايفين في حاجة كتيرة اوجه شبه بين ايوب وبين المسيح. العجيب ان احنا هنلاقي في نبوات واضحة عن المسيح، مش هدرسها دلوقتي، خليها لوقتها. ايوب قال نبوات عجيبة عن المسيح، نبوات عجيبة. ايه ده؟ ايه العينين المفتوحة دي؟ ايه العينين المفتوحة دي؟ ايه اللي خلاه شاف النبوات دي؟ عايز واحد يقول لي. حاجة بنسميها شركة الالم او شركة الصليب. كل من يقبل الالم من يد الله في هدوء وفي سكون، عينه تتفتح ويشوف حاجات ما يشوفهاش في وقت السعادة بتاعته. عشان كده ايوب هتلاقوه هنا بيتذبذب بين ان عينه مفتوحة ويشوف المسيح، وبين انه يلخبط في ربنا. لما يلخبط في ربنا عينه تتقفل ويفتكر ربنا بيعاديه، يقول انت بتعاديني ليه؟ عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ لكن لما يسكت ويسكن بين يدي الله ويحتمل الألم ويسكت، عينه تتفتح ويشوف اللي محدش شافه. ودي نصيحة لكل واحد فينا، لما يكون عندك ألم اسكت بين ايدين الله، اسكت، ما تتزمرش، حط لسانك وبقك وما تتكلمش، وبص لربنا وقول له انا ساكت وبحتمل الألم زي المسيح. تلاقي عينك اتفتحت وشفت تعزيات ما كانش ممكن تاخدها وانت في حالة صحتك او انت في حالة عدم التجربة. التجربة دي اداة رائعة عشان تفتح عينك انك تشوف المسيح، اسمها شركة الالم او شركة الصليب. هنلاقي ان اليهو ايضا شاف المسيح واتكلم عن المسيح، بس اليهو مش متألم. دي نسميها ايه بقى؟ ايه اللي فتح عينين اليهو؟ الايمان القوي. يبقى في حاجتين يفتحوا العينين، شركة الصليب والإيمان القوي. احنا كده خلصنا مقدمة عن سفر ايوب، ونخلي التفاصيل للاصحاب نفسها. بنعمة ربنا احنا هنحاول نمشي بمعدل ما بين 6 و7 اصحاب في المرة. سهل سهل، هتشوفوا انه سهل، بدان فهمتوا الافكار الرئيسية هتلاقوا انه سهل. انا بوعدكم انه سهل. المكتبة الصوتية ابتداء من الاسبوع، طبعا انا مش هكروت، لو انتوا مش فاهمين هقف، لكن لو انتوا فاهمين هكروت ليه، لو انتوا فاهمين هبطأ ليه. المكتبة الصوتية من الاسبوع اللي جاي، عشان اللي طلب المكتبة الصوتية من الاسبوع اللي جاي، الشرايط هتبقى برا، اللي عايز حاجة ياخدها. تفضلوا نسأل. بسم الله والابن والروح القدس الا الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الاب، نعمة ابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربي يكون مع جميعكم.